بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، نجتمع في هذه الليلة الشريفة المباركة من ليالي هذا الشهر العظيم في بيت من بيوت الله، كي نتدارس شيئا مما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من فضائل عمل صالح عظيم وقربة جليلة يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله أن يجعل لنا نصيبا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. أيها الأحبة الأفاضل، نبينا صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى نور الوحي المبين، ودعا الناس إلى ما فيه صلاحهم من ناحية الدين والدنيا. ومن المسائل التي دعا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم أن ينتبه المسلم إلى أعمال القلوب، فإن بعض الناس قد ينتبه إلى العبادات المتعلقة بأعمال الجوارح، ولكنه يغفل عن جانب مهم جدا من جانب التعبد، ألا وإن هذا الجانب هو أن تتفقد هذا القلب. ما الذي يوجد فيه؟ لو افترضنا أن رجلا أخبر بأنه أصيب بداء أو مرض في قلبه، فإنه لن يترك طبيبا يستطيع الوصول إليه إلا وطلب التداوي عند هذا الطبيب. فكيف إذا كانت في القلوب أدواء معنوية، أدواء تؤثر على دين الإنسان؟ والواحد منا قد ينتبه ويكون بصيرا بعيوب الآخرين، ولكنه لو أخفض رأسه قليلا وفتش في قلبه لعله أن يجد في هذا القلب أشياء لا ترضي الله سبحانه وتعالى. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بعض الناس يقول الإيمان في القلب، نقول هذا الجواب من ناحية الحصر خطأ. الإيمان في القلب وفي اللسان وفي الجوارح، فتفقد هذه الأشياء كلها. وانظر إلى قلبك، ما الذي امتلأ به؟ هل امتلأ هذا القلب بالأشياء التي يحبها الله، أو امتلأ هذا القلب بأشياء لا يحبها الله عز وجل؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم. الميزان عند الله ليس ميزان جمال الشكل وحسن المنظر أو كثرة المال، لا، بل الميزان عند الله: ولكن الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لماذا كانت أعمال القلوب مهمة؟ لا يطلع عليها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. فهذا الأمر بين العبد وبين ربه، فلذلك لا بد أن نسعى سعيا جادا في إصلاح قلوبنا. أيها الأحبة الأفاضل، ومن جوانب إصلاح القلب التي ينبغي علينا أن ننتبه لها انتباها عظيما، أن نتحدث بحق وصدق عن التسامح والمسامحة والعفو فيما بيننا. لماذا الكلام عن التسامح فيما بيننا أمر ضروري وأمر مهم للغاية؟ أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس أفضل، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، ما معنى مخموم القلب؟ قال التقي النقي لا غل فيه ولا بغي ولا حسد. فعندما نتكلم عن التسامح فيما بيننا نتذكر هذا الحديث النبوي الذي ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تكون من أفضل الناس عليك بالتسامح مع قرابتك، مع أرحامك، مع جيرانك، مع أصدقائك، مع الناس من حولك. لا يصلح أن يبيت المسلم في الليل وقلبه يغلي غلا وكمدا وحقدا وحسدا على عباد الله عز وجل. أين تفقد أعمال القلوب؟ أين محاسبة القلب على تجاوزه لحدود الله عز وجل؟ وقد تجد أحيانا بعض الناس العبادات الظاهرة، عبادات الجوارح سهل عليه، ولكن تطهير القلب أمر عسير عليه. لذلك الله عز وجل يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الذين يعتنون بطهارة الظاهر وطهارة الباطن. فعلينا أن نحرص على الطهارتين، طهارة الظاهر بالتجمل والتنظف، وطهارة الباطن بأن نطهر قلوبنا من الشحناء والغل والبغي والحسد، خاصة في هذه الأيام الشريفة وفي هذه الأيام المباركة وفي هذه الليالي العظيمة من هذا الشهر العظيم. أيضا عباد الله، نتحدث عن التسامح فيما بيننا لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمر عظيم سيقع بين الناس. ما هو هذا الأمر؟ قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. هذه الجزيرة محفوظة بحفظ الله عز وجل، ولكن في التحريش فيما بينهم الشيطان يحرش بين عباد الله. تجد الأخ وأخيه يتقاتلان على ماذا؟ على شيء من لعاعة الدنيا وشيء تافه من حطام الدنيا. ما الذي أوجبها؟ ما الدافع لهذه العداوة وما الدافع لهذه البغضاء؟ إنه الشيطان الرجيم نفخ بينهم هذه العداوة. وليت العداوة تكون بين فلان وأخيه، تنتقل هذه العداوة إلى الأولاد وأولادهم، نسأل الله العفو والعافية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا، يخوفنا وينبهنا إلى تلبيس الشيطان الرجيم في التقاطع وعدم التسامح ووجود البغضاء والشحناء والتحريش بين الخلق. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، نتكلم عن التسامح وفضل العفو، لأننا الواحد منا الآن يستطيع أن يستحضر ويتذكر نماذج غريبة وعجيبة من التقاطع، لا أقول بين الزملاء ولا أقول بين الأقارب إذا كانت القرابة بعيدة، بل نتكلم عن التقاطع والتهاجر بين الأشقاء في الأسرة الواحدة. الولد قد قاطع والده، البنت قاطعت أمها، الأخ يقاطع أخاه، وهكذا نسأل الله عز وجل العفو والعافية. صور ونماذج مؤلمة جدا. وأحيانا الشيطان يلبس على بعض عباد الله فيقول أنا ليس بيني وبين أخي أي عداوة أو بغضاء، ولكن هو في طريق وأنا في طريق. إن لم تكن هذه هي العداوة والبغضاء بعينها، حدثني ما هي العداوة والبغضاء. كل هذا لو فتشنا في سببه نجد بأنه لأجل أمور دنيوية تافهة ويسيرة دخل الشيطان فيها بين الأقارب فأفسد بينهم فسادا عظيما والعياذ بالله. والله سمعت عن بعض الصور وبعض الحالات أن الرجل والأب، أو بعبارة عامية الشايب رب الأسرة الكبير، يموت فيكون العزاء عند الأولاد الذكور، فيجعلون العزاء عزاء الرجال في مكانين. تستغرب لما هذا الأمر؟ لأن الذكور قد انقسموا قسمين لأجل شيء من أمور الميراث وأمور المال وأمور الدنيا. هؤلاء لا يكلمون إخوانهم، جعلوا لهم عزاء منفصلة، وهؤلاء لا يكلمون إخوانهم، جعلوا لهم عزاء منفصلة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. الله عز وجل أمرنا بأن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم لننظر كيف كان التسامح مع النبي صلى الله عليه وسلم مع المجتمع من حوله، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل معهم. إذا أوذيت ووجدت من بعض القرابة إيذاء لذلك قاطعتهم، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما يؤذيك أبناء العمومة. يؤذونك لماذا؟ لأنك تدعوهم إلى الله، تدعوهم إلى الجنة، تدعوهم إلى توحيد الله عز وجل، فيتجرؤون عليك ويؤذونك ويرصدون الجوائز لمن يأتي بك حيا أو ميتا، ويحاول بعضهم أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. والله هذا من الإيذاء العظيم. ومع هذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح ويدفع بالتي هي أحسن. نام نبينا صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، فجاءه رجل من الأعراب واخترط سيفا، سل السيف، أخرجه من غمده ووضعه على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ نبينا صلى الله عليه وسلم أجاب جواب الواثق بوعد الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. قال الله، قال الأعرابي: من يمنعك مني؟ ما خاف منه نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله: فلما رأى هذا الأعرابي رباطة جأش النبي صلى الله عليه وسلم، وضع سيفه في غمده وجلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، فقص نبينا الخبر على الصحابة ولم يعاقب هذا الأعرابي. حدثني رعاك الله عن العفو عند المقدرة، أذكر لك هذا المثال. تحدثني عن التسامح، أذكر لك هذا المثال. الآن بعض الأقارب يتقاتلون على مبالغ تافهة، قد تصل بينهم الخصومة إلى التهاجر وإلى المحاكم لأجل شيء من حطام الدنيا يمكن أن يوضع تحت القدم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. رجل يريد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا يعفو عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب بعض الناس يقول: أنا أوذيت في بدني من بعض قرابتي بكلام أو بأذى أو غير ذلك. أنس رضي الله عنه وأرضاه كان يمشي بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يلبس بردا، نوع من أنواع الثياب، نجراني مصنوع في مدينة نجران، غليظ الحاشية، طرفه غليظ. يأتي هذا الأعرابي ويجذب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الثوب الذي طرفه غليظ، ويقول له: يا محمد، أعطني من مال الله الذي آتاك. أنس رضي الله عنه وأرضاه يقول: التفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأجد هذا الجر قد أثر على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة. ماذا صنع نبينا عليه الصلاة والسلام؟ تبسم وقال: أعطوه شيئا. يؤذيه أهل الطائف إيذاء عظيما. حتى سألت عائشة نبينا صلى الله عليه وسلم: مر عليك من يعني هل مر عليك يا رسول الله أذى مثل ما مر عليك في يوم أحد؟ قال: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصته لما آذاه أهل الطائف. خرج نبينا صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري ولا يشعر إلى أي جهة يسير، ينزل جبريل من السماء ومعه ملك الجبال ويقول: يا محمد، مره، فلو شئت لأطبق عليهم الأخشبين. ماذا يكون موقف الإنسان بعد هذا الإيذاء العظيم؟ ورفضوا أن يؤيدوا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في بعض الأخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي، إلى آخر هذا الخبر، وإن كان بعض أهل العلم يتكلم على هذا الخبر. مع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده. هذا جانب من جوانب العفو عند نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا كان للنبي عليه الصلاة والسلام أخ من الرضاع، وهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، يقال له أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب. هذا الرجل كان شاعرا، كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، والهجاء إذا جاءك من الأخ والله يكون مؤلم جدا، إذا جاءك من ابن العم يكون هذا الهجاء مؤلما جدا. فحسان دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. هذا الرجل جاء بعد هذا الأذى لنبينا صلى الله عليه وسلم وشاور علي بن أبي طالب، فقال له علي رضي الله عنه: تعال من قبل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقل له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم اليوم. تريد أن نتحدث عن التسامح، هذا هو المثال. بعض الناس وللأسف الشديد يريد أن يتسامح مع بعض قرابته، يرجوه: يا فلان سامحني، أخطأت في حقك، تجاوز عني، جئتك معتذرا. لا يقبل اعتذار ويهينه ويطرده. اتق الله عز وجل، خاصة إذا كان سبب الخلاف شيء يسير، شيء قليل جدا، شيء يمكن أن يتجاوز عنه الإنسان. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، نقدم ما عند الله. قد يقول قائل: عندما أجد بعض القرابة يؤذونني وأريد أن أتسامح معهم، أجد بأن الأمر ثقيل وأجد بأن الأمر صعب جدا على النفس. أولا تذكر ما عند الله عز وجل، فوالله من تذكر ما أعده الله لأهل العفو والصفح والذين يتجاوزون عن الناس سيهون عليه كل شيء. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. إذا عفوت أعزك الله عز وجل. أحيانا بعض الناس يدخل الغيظ في قلبك، يؤلمك، يضايقك الضيق العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما يشاء. يذكر لأحد زملائي بأنه رجل كان بينه وبينه بين صاحب وبين ذاك الرجل شيء من التجارة، وذاك الرجل أخذ مال صاحبي وهرب من صاحبنا. قال: فجاءني خبر في يوم من الأيام صلاة الجنازة على فلان الفلان. قال: لم أعرف من هذا فلان، وذهب كي أصلي صلاة الجنازة، لأن عادة صاحبنا أنه لا يفرط في صلاة الجنازة. قال: فالتقى برجل يعرفني ويعرف ذاك الرجل الذي أكل مال صاحبنا. قال له: يا فلان، تعرف جنازة من هذه؟ قلت له: جنازة من؟ قال: جنازة فلان الفلاني الذي أخذ أموالك. قال: فبعض أصدقاء هذا الرجل الميت سمعوا بالخبر فجاءوا عندي وقال له: يا فلان سامحه لوجه الله عز وجل. فقال: قلت لهم أمام الناس: عفوت عنه لوجه الله، لا أريد منه أي درهم لوجه الله عز وجل. هذا والله يبشر بالخير العظيم إن شاء الله، ويبشر بالأجر الجزيل والفضل العظيم من ربنا سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، إذا عفوت عن الناس تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من قبيلة عبد القيس فقال له: إن فيك لخصلتين يحبهما الله. ما هذه الخصال الأخلاق؟ قال: الحلم، يعني تكظم الغيظ وتحلم على الناس، والأنات، لا تستعجل. وهذا من أعظم ما يعين على التسامح. ويضاف إلى ذلك أيضا أيها الأحبة الأفاضل التغافل، كأنك ما رأيت، كأنك ما دريت. يعني فلان الفلان من قرابتك زوج ولده ولم يدعوك إلى هذا الزواج، كأنك ما دريت، كأنك ما رأيت شيء. اعفو عنه لوجه الله، لعله قد نسي، لعله قد غفل، لعله ولعله إذا تغافلت أوجب هذا الأمر لك في قلبك راحة وانشراحا في الصدر الشيء العظيم. أيضا نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم، ومن اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام كان معه في الجنة إن شاء الله. نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر نبيا من الأنبياء ضربه قومه على وجهه فأدموه، فقال هذا النبي: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. إخواني الكرام، لو جاءك الآن ابنك الصغير وضربك على وجهك، هل تقول اللهم اغفر لابني فإنه لا يعلم؟ بعض الناس يقول ضربة على الوجه، أرد الضربة بعشر ضربات. أما هذا النبي قومه ضربوه وأدموه، ماذا فعل؟ ما دعا عليه، وإنما دعا لهم والتمس لهم عذرا عند الله. لذلك جاء عن بعض السلف أنه قال كانوا يكرهون أن يستذلوا، فإذا قدروا عفوا. هكذا يكون المسلم، ما يكون ذليل والعياذ بالله، لكن إذا طلب منك العفو فكن من أهل العفو وكن من أهل التسامح، يكتب الله عز وجل لك الأجر العظيم. ختاما أيها الأحبة الأفاضل، بادر إلى وصل من قطعك، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لنا صل من قطعك وأعطي من حرمك. بينك وبين ابن العم خصومة، اتصل عليه واطلب منه المسامح ولو كان هو المخطئ عليك. بينك وبين بعض القرابة، بين الأخت أو بين الأخ، شيء من الجفاء، بادر رعاك الله، وتستطيع أن تستخدم الهدية ولو كانت يسيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحاب. أما الرجل الأول لا يبادر والثاني لا يبادر، لا يصح هذا، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. أيضا إذا كانت بينك وبين بعض القرابة شيء من القطيعة أو النفرة وحاولت الإصلاح ولم تتمكن، أكثر من الدعاء لهم، فإن للدعاء لمن كان بينك وبينه خصومة تدعو له، إن اللهم أصلح ما بيني وبينه، اللهم ألف ما بين قلوبنا، فإن للدعاء تأثيرا عظيما بإذن الله عز وجل. آخر نقطة أختم بها أيها الأحبة الأفاضل، كن رعاك الله مفتاحا للخير. بعض الناس نسأل الله العفو والعافية من مفاتيح الشر والعياذ بالله، إذا وجد بين القريب وقريبه شيء من القطيعة أجج هذه العداوة، يمشي بالنميمة، يفرق بين الأحبة، اتقي رب العالمين. بعض الأخوات إذا وجدت بين المرأة وبين زوجها شيء من المشاكل الأسرية أذكت هذه المشاكل وشجعت المرأة على التمرد، لا يجوز مثل هذا، وهذا عمل قبيح والعياذ بالله. الإنسان يذكر بعض الناس ويقول له يا فلان هؤلاء قرابتك، هؤلاء أرحامك، تجاوز عنهم، سامحهم لوجه الله عز وجل، وستجد الخير العظيم والفضل الكبير إن شاء الله. أحيانا تجد بعض الناس يقول أنا مظلوم، فيبادر بالدعاء على الناس، ذكره يا فلان لو كنت مظلوما لا تدعو على الناس. صحيح الشرع جعل لك الحق، المظلوم يجوز له أن يدعو، ولكن الأفضل فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وجربت أيها الأحبة الأفاضل إني أنصح بعض الناس بينه وبين فلان شيء من القطيع، أذكره أقول يا فلان تجاوز، أعفو، سامح، فبعض الناس يستجيب، جزاهم الله عز وجل كل خير. وأما أن تكون سبب في زيادة الشحناء فاتق الله عز وجل، وأعد لهذا العمل جوابا إن وقفت بين يدي الله عز وجل. اللهم ألف بين قلوبنا ولا تجعل في قلوبنا غلا على عبادك المؤمنين، اللهم اجعلنا من عبادك المتسامحين، واغفر لأقاربنا وأرحامنا وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا ومشايخنا ولاة أمرنا يا رب العالمين. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمانا مديدة ونحن في أمن وأمان وعافية وإقبال عليك وملازمة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، جزاكم الله كل خير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والشكر طبعا موصول أيها الأحبة الأفاضل لمؤسسة وطني لتنظيم مثل هذه المحاضرات، وشكر خاص أيضا لمديرها الفاضل الأخ الكريم ضرار بلهول، أسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يجزيه الجنة وأن يبارك في جهوده وأن يزيكم جميعا خير الجزاء، جزاكم الله كل خير.